زين فضلك يا استاذ اشرف. حياكم الله وبياكم وجعل الجنه مثوانا ومثواكم، نقولها مرارا وتكرارا حي هلا، حياكم الله وبياكم. احبتنا في الله، لا زال الحديث متصلا ومستمرا. البعض، وهذا من عجيب اننا متعبدون بكل، كل واحد منا متعبد بما يخصه، كذلك حين ينزل الله تبارك وتعالى نزولا يليق بجلاله في الثلث الأخير من الليل، سيسأل من يقيم في أمريكا كيف يكون هذا الوقت متصادما مع وقت آخر في مصر، في وقت آخر في المغرب، في الشرق، في كل مكان أنت متعبد بما يخصك. في الثلث الذي يخصك أنت سينزل الله تبارك وتعالى فيسأل عن التائبين وعن المستغفرين وعن المنيبين. هذه صورة، والصورة الأخرى الآن الحلال لأشخاص معينين، ولعلها أصوات المعدة، الحلال لأشخاص أنهم لازال لهم الوقت فسحة أنهم يتسحروا، امتنع عن بعض الآخرين وهو أصبح محرم عليهم بأذان الفجر الذي أذن له في بلاد كبلد الحبيب الإمارات، ولازال الوقت في متسع وفي مجال إذا قدرنا نتسحر والجماعة سمحونا وقلنا روحوا بيوتكم وتسحروا، ولا حتى نلقاهم جاهزين لنا سحور برا. فسبحان الخالق، ما هو محرم في مكان أصبح حلال، وهذا بأمر الله، وهذا بأمر الله تبارك وتعالى. وهذا مما نستفيده من مدرسة الصوم، مدرسة رمضان، التي قبل أن أشرع الحديث عنها أرحب بضيوف الكرام الذين أشرف بهم فضيلة الشيخ دكتور خالد راتب،
حياك الله شيخ،
بارك فيك، حلال الدهل والزمن زيت الجنة أكرمك الله، وفضيلة الدكتور صلاح سلطان، حياك الله شيخ حبيب، رفع الله قدرك في الدارين، جزيت الجنة أكرمك الله، وشيخ الحبيب فضيلة الشيخ نشأت أحمد أكرمك الله ورفع الله قدرك في الدنيا والآخرة، الله يبارك فيك. قبل قليل كان الدكتور صلاح سلطان تكلم عن الإشارات والمعاني التي هي في مدلولها حتى عن قضية السحور والبركة والغداء المبارك وغيرها من المصطلحات، وكنا قبل قليل نتكلم مع مشايخنا الأفاضل الشيخ سيد العربي والشيخ أحمد فريد والشيخ عين الحاج عن أن رمضان هو مدرسة، هذه المدرسة مع اختلاف المدرسين فيها، كل مدرس يدرس فن، وكل واحد يدرس مادة معينة، وحتى لو اجتمع على مادة واحدة مدرسين، هذا يدرس فصل وهذا يدرس فصل، فكل منهم سيعطي المادة بروحه هو بما تترتب عليه، يعني هو فاهمها كيف فاهمها أولا، وكيف سيفهمها لمن بعده. هذه هي المدرسة. وبعدين مع تسارع الزمن ومع مرور الأيام في هذه المدرسة، لكل مدرسة لها وقت، صح الواحد بيظل طول عمره بيتعلم، لكن في النهاية مؤقتة بزمن معين. فهذه المدرسة في أخريات العام أو في نهايات السنة الدراسية بيكون في مراجعة شاملة. هذه المراجعة الشاملة عند البعض لما بياخذون مدلول غير شرعي بيسموها براشيم، وعند البعض الآخر هي خلاصات. وقد حملنا مركب هذه الليلة المبارك إلى النهايات، مع النهايات لا يصلح إلا الخلاصات، ومن كلام فضيلتكم سنستقي الزبدة والخلاصة في هذا السمر المبارك، إن كان يعني فضيلتكم شرفتمونا بسماع جزء منه، وإن كنت أعلم أن المشايخ الأفاضل كانوا يتنقلون من قناة إلى قناة حتى يرطبوا يعني هذه الليلة على المشاهدين الكرام بالخير. تكلمنا عن معاني كثيرة، بعضها معاني مغلوطة في أذهان الناس كالكسل والترفيه وشهر ما لذ وطاب وشهر ضيق الصدر وشهر الإجازات وشهر العبادة الواحدة، وتكلمنا عن التغيير وعن ثورة التغيير، وتكلمنا عن مدرسة الصبر ومدرسة التقوى ومدرسة العبودية ومدرسة قضاء الدين وغيرها من المصطلحات. أعتقد أن رمضان بالنسبة لكل واحد منا هو نقطة ومن أول السطر، هذه النقطة ومن أول السطر تختلف من شخص لآخر، اللي هي البرشامة أو الخلاصة. كمدرس في مدرسة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، معلمها الأول هو محمد صلى الله عليه وسلم، أنت مطالب الآن بمسؤولية وحمل ثقيل. هذا الحمل سواء كنت أنت المدرس أو في مدرس درس لهذا الفصل على طوال السنة، جبناك في آخر يومين في السنة وقلنا لك شيخنا الفاضل أنت مطالب أن تعطي هؤلاء الطلاب برشومة شرعية، خلاصة وملخص في آخر هذا الليل قبل ما يروحوا، ونقولهم ما هي خلاصة ما يمكن أن يقال في هذا السمر المبارك. وأبدأ بشيخ الحبيب فضيل الدكتور خالد راتب.
أنا لا يجوز،
إحنا هنبدأ باليمين،
لا يجوز أن نتكلم،
هنبدأ باليمين
في حضرة الدكتور وحضرة الشيخ. أنا لا 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 ينبغي نتكلم، أنا أتكلم أخيرا إن شاء الله. لا سيدنا، لا سيدنا،
إن شاء الله كان يحب التيمن في كل شأنه صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم،
تفضل.
الحمد لله،
وهذا شأن المشاهدين وشأن المسلمين. نعم، وهذا شأننا جميعا. نعم، تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على خير المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. رسولنا صلى الله عليه وسلم يرسل إلى الأمة رسالة عاجلة حتى يبين كيف ترسم الأمة خارطة طريق لهذا الشهر المبارك. ففي حديث عائشة رضي الله عنها والحديث رواه الإمام مسلم أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لم يجتهد في غيره ويجتهد في العشر الأواخر ما لم يجتهد في غيره. هذه خارطة الطريق لكل مسلم لابد أن يسير عليها لمن أراد أن يقتدي برسولنا صلى الله عليه وسلم انطلاقا من قول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالأسوة الحسنة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي شكل النبي صلى الله عليه وسلم وفي تعامل النبي صلى الله عليه وسلم في مع هذا الشهر الكريم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي هذا الشهر قدرا كبيرا جدا غير الشهور الماضية. لذا عائشة رضي الله عنها بينت أن النبي صلى الله عليه وسلم طيلة العام له اجتهاد، وهذا الاجتهاد يضاعف في شهر رمضان، والنبي صلى الله عليه وسلم كان طيلة العام يجتهد لهذا الشهر من صيام وقيام حتى إذا دخل هذا الشهر. يحكي لنا ابن عباس رضي الله عنهما وحذيفة وفي حديث آخر عن ابن مسعود رضي الله عنهما يحكي جهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد دخل عليه ابن مسعود وهو يقيم الليل في رمضان فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بسورة البقرة، فقال ابن مسعود رضي الله عنه لعله يرقى عند المئة. ولماذا اختار ابن مسعود رضي الله عنه المئة بالذات؟ كأن هذا هو دأب الصحابة في كل رقعة، أنهم كانوا يقرؤون بالمئة آية
الحد الأدنى،
يعني شوف لعله يرقى عند المئة، ثم بعد ذلك تجاوز النبي صلى الله عليه وسلم السورة وقرأ بها كاملة، ثم دخل في النساء وآل عمران. وحدث ذلك كما قلت مع ابن مسعود ومع سيدنا حذيفة ومع سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فهذا وصف مجمل لجهد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان كله. أما إذا دخل العشر الأواخر كان جهدا أصلا مضاعف أكبر من هذا الجهد، فلابد أن يكون الإنسان خارطة الطريق تتمثل في مضاعفة الجهد والهمة العالية، لا أن يتكاسل الإنسان في رمضان ويترك العمل من منطلق أنه صائم. فهذه عبارة لابد أن يعني تمحى من حياتنا، الصيام اجتهاد وجهاد، وأن الرسالة قد نزلت في رمضان حتى تبين أن هذه الأمة هي أمة الرسالة التي لا تهدأ أبدا حتى تلقى ربها عز وجل.
جميل جدا. وبعدين في مع زمن التغيير وزمن الثورات قضية مصطلحات كانت ممحية وغير موجودة، كان مسموح سابقا أن تقول رمضان شهر الاجتهاد، غير مسموح أبدا أن تقول شهر الجهاد، لكن أصبح من حقك أن تقول شهر الاجتهاد وشهر الاجتهاد، وبل تمارس هذا الجهاد وتمارس هذا الاجتهاد. أسأل الله عز وجل أن يديمنا على ذلك. هذه البرشومة الأولى أو الملخص الأول. نذهب لشيخنا الحبيب دكتور صلاح سلطان، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد أعتقد يعني أنا أحمد الله على جمعنا هذا الجمع هذا الوقت الذي ينزل فيه ربنا سبحانه وتعالى من غير تشبيه ولا تجسيد يعني إلى عباده وناديهم، ويعني يعني فإني قريب. فإحنا يعني نريد أن ننتصر على أنفسنا في الاقتراب من الله، فتعلو هذه الأشواق الربانية ونسمو فوق الأشواك الأرضية لكي نملك زمام النفس. فإذا ملكنا زمام النفس نملك زمام التغيير في المجتمع من حولنا. في منظومات كثيرة في التغيير، أن الإنسان يبدأ في تغيير كل شيء حوله. تلاقي الأب عايز الأولاد يلتزموا بأن هم يتكلموا بأدب، والأولاد يحترموه، والأولاد يقوموا بالواجبات، والأولاد وهو لا يقوم يصلي الفجر، هو لم يقم بواجبه مع الله سبحانه وتعالى، هو لم يستطع أن يغير طريقة تعامله مع أولاده، يطالب أن كل شيء يتغير حوله هو لا يتغير. منهجية الإسلام يبدأ مشوار التغيير من أعماق النفس، ثم من النفس يشع على المجتمع. وأول هذا الإشعاع وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. الإشعاع الثاني وأنذر عشيرتك الأقربين. الإشعاع الثالث فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. الإشعاع الرابع قل يا أيها الناس إني لكم نذير مبين. فإشعاع من منطقة القلب، يعني الله سبحانه وتعالى يقول يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم،
وأن كل ما حول لن ينفعني، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب أو أقرب لكم نفعا، والله سبحانه وتعالى يقول وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. فيأتي الصيام ليحيى في القلب هذه الأشواق الربانية إلى الله سبحانه وتعالى، الصوم لي وأنا أجذبه، يحيي في الإنسان هذه الأشواق إلى القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا منذرين، إنا أنزلناه في ليلة القدر، حديث الإمام أحمد بن حنبل بسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص، الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام أي رب منعته الطعام والشراب والشهوة بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن عشان نصل كلامنا بكلام أخونا الحبيب الشيخ خالد، منعته النوم بالليل، يعني أشواقه إلى تلاوة القرآن جعلته، يعني القرآن منعه أن ينام، أراد أن ينام فعلت أشواقه إلى الرحمن فقام بالقرآن ولم يستطع أن ينام. فهنا تبدأ يعني تظهر في هذا الإنسان أرقى ما فيه، الفطرة النقية، الأخلاق الندية، الجوانب الروحانية، المروءة النادرة في الأثواب الطاهرة. يشعر الإنسان لأول مرة أنه إنسان. يعني مرات كثيرة تحاورنا مع أمريكان، مع ناس غير مسلمين، فتقول لو أنت إنسان لم يخلقك الله سبحانه وتعالى، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل أنعام والنار مثوى لهم، لم يخلقك الله أن تكون مثل البهيمة والحيوان استمتاع وطعام، إنما خلقك لكي تكون إنسانا ترقى إلى الرفيق الأعلى كما جاء في آخر خطوات الحياة رسالة، كأنه خلاص طلع 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 وبأي درجة فتهدت الروح، هو يعني خلاص وصل إلى هذا الرفيق الأعلى.
وإن كان عفوا ستتكامل هذه الجوانب إذا حقق، ستكتمل لأنه حتى يكتمل منظومة كونه إنسان.
نعم.
فأخذ هذا الجانب الروحي الذي تفضلت به مع الجانب الإنساني حتى لا يظن أنه ملاك ولا غيره، ولكن الله اختاره بإنسانيته.
هذه والمغرب هيأكل ويحل له الله سبحانه وتعالى، يعني أحل لكم ليلة الصيام رفثوا إلى نسائكم، لكن بيرجع الإنسان إلى حالته الفطرية التي خلقه الله عليه كما أراده الله، روحيا أخلاقيا عقليا بدنيا اجتماعيا حتى في الجانب السياسي. الانتصار على النفس كان هو الميدان الفسيح للانتصار في الميدان، غزوة بدر في غزوة في رمضان، فتح مكة أكبر عملين، لكن حتى حولهما 22 سرية وغزوة بفتح مكة في خلال 8 سنوات انتصار غير عادي، إما بدأت في شعبان وأكملت في رمضان، أو بدأت في رمضان وانتهت في رمضان، أو بدأت في رمضان وانتهت في شوال. وبعدين الفتوحات الكبرى، الفتوحات اللي حصلت في الأندلس، يوسف بن تشفين في سنة 92 هجرية كان في يوم 15 رمضان، موقعة عين جالوت 28 رمضان سنة 558، الحرب العاشرة من رمضان اللي قلبوها 6 أكتوبر فتقلبوا وراحوا يعني وراء الشمس أو وراء طرة. فيعني الحقيقة الميدان الأول ميدانكم الأول أنفسكم، فإن قدرتم عليها فأنتم على غيرها أقدر، وإن عجزتم أمامها فأنتم عن غيرها أعجز. هذه الانطلاقة من النفس إلى الانتصار في الميدان إلى أن يصل صوت القرآن والسنة إلى العالمين بإذن الله تعالى.
الله أكبر، جزاك الله خير. إذن هي في النهاية معركة بين الإنسان والشيطان، الشيطان بجنوده ومن ضمن جنودها النفس الأمارة بالسوء حتى تصفو وتتحول، في بدايتها قد تكون لوامة حتى تصل إلى مستقرة. هذه صراعات لعل أحد ميادينها الأقوى والأبرز هو شهر رمضان الذي يعلو فيه صوت اللوامة حتى تصل إلى المستقرة المطمئنة بما أعطاه الله تبارك وتعالى بالعودة إلى صفائها ونقائها المطلوب بشكل كامل. رفع الله قدرك، جزاك الله خير. خلاصة أخرى وملخص آخر من شيخنا وأستاذنا الحبيب شيخ نشأة أحمد، فضل شيخ الحبيب.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. كما ذكر التقط الخيط من أخونا دكتور صلاح، الإنسان روح ومد، وجعل الله للروح سلطان على المد، وجعل الله سر الروح في قلب الإنسان، وجعل الملك المتحكم في الإنسان قلبه لا جوارحه. إن استقام القلب استقامت الجوارح، وإن سمى القلب سمت الجوارح. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: والقلب ملك وكل الجوارح جنوده بما فيها النفس.
الله أكبر.
فإذا صح الملك صحت المملكة، وإذا صح الإنسان صحت البشرية. رب العباد وضع ضوابط وقواعد شرعية للإنسان حتى يسمو. من أعظم هذه الضوابط التي يسمو بها الإنسان رمضان، لذا نص على هذا القرآن. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن الثمرة الحقيقية من رمضان لعلكم تتقون أيام معدودات. طبيعة النفس البشرية
ليس لعلكم تجوعون أو تعطشون أو
لعلكم تتقون. طبيعة النفس البشرية الجهد المتواصل يعيها، ومن ألطاف الله علينا أن الله يعلم هذا منا. قال تعالى: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة. فطول المسافة تعي أقدار الله وألطافه أن الله لم يجعل لنا عبادة دائمة مستمرة طيلة العام إلا الصلاة، لأن الروح بها تسمو والقلوب بها تعلم. سائر العبادات إما سفرا قاصدا، إما عرضا قريبا أو سفرا قاصدا. الحج سفر قاصد،
سفر يلا
سفر قاصد مدة وانتهي. فالإنسان يسهل عليه أن يسافر أيام الحج. الصيام عرض قريب، عرض محدد، مدة محدودة، أياما معدودات. ثم أعاد ذكرها فقال: شهر رمضان. قد يعين العمل الدائم، لكن لما أشعر أنها فرصة بسيطة ومدة محدودة وعمل أخذ به خبطة أفلح بها الدهر كله، لما لا أسارع عليه؟ هذا الجانب رب العباد لا مذكره في بداية الآيات لعلكم تتقون، ويحدد أياما معدودات. ليست المسألة بدائمة ولا بمتصلة، ولكنها ترفع العبد أعظم رفعة. يسوق الله الآيات في مطلعها بهذا الوصف: لعلكم تتقون أياما معدودات. ويختم الله آيات الصيام بختام عجيب جدا، يقول: ولا تقربوهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته. لم يقل للمؤمنين، الخطاب في البداية جاء المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم لعلكم تتقون. وكأن التقوى مهمة الصائمين. ختم الآيات بختام عجيب: كذلك يبين الله آياته للناس. والألف واللام هنا للجنس، تشمل جميع الناس، لعلهم يتقون. يقول ابن القيم: وكأن الله أوجد في رمضان من الخصائص والأعمال ما لو صدق كافر دخل الإسلام في رمضان وأحسن قيامه لخرج منه تقي.
سبحان الله،
لخرج منه تقي،
معسكر كافي بأن يحول هذا الفاجر
لتقي،
إلى بر مؤمن تقي.
فكيف بالمؤمن المطالب بالتقوى؟
الله
أكبر. القلوب طبيعتها التقلب. قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم. وقال صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. وكان من جل دعائه كما تقول أم سلمة: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. القلب يتقلب، يستمر يتقلب حتى يؤهل. إذا وصل للأهلية أن يستحق من الله رب البرية أعظم منا، تساق العبد أن يلزم هذا القلب التقوى. ذكر هذا رب العباد في الحديبية حين قال: فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. كل مسعانا كمؤمنين أو كبشر في حياتنا الدنيا لكي نصل للمرحلة التي نؤهل عندها ليلزم الله القلوب التقوى. لو ألزمت القلوب التقوى لارتقت كل هم من العباد والطاقات، لأن أعمالنا مدارها على عمل القلوب للجوارح. العمل الذي يجري على الجوارح هذه مرحلة سادسة، مر العمل بخمس مراحل في القلب. إما إذا استسلم لها العبد أول ما يبدأ العمل يبدأ بخاطر، يلقيها الشيطان، تلقيها النفس، يلقيها الناس، فإذا ارتضاها القلب عرضها على المخ وأخذ يقلبها ودرس جدواها، هذه تسمى مرحلة الفكرة. فإذا قنع القلب بها تحركت همته، فإذا اجتمعت همته على العمل تحركت عزيمته، فإذا استوت عزيمته تحركت إرادته، فإذا اكتملت إرادته أصدر الأمر الجوارح بالتنفيذ.
يعني ما نراه من عمل هو آخر مرحلة،
آخر مرحلة
لما خلاص الأكل إحنا بنحط عليه اللي هي البهارات اللي في الآخر، هذه اللي
العمل الحقيقي عمل القلب.
الله أكبر.
والحساب يبدأ من القلب، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. الحساب يبدأ من القلب،
يعني القاعدة المحاسبية،
والأعمال تبدأ من القلب. وقد يأخذ العبد أعظم الأجر على عمل قلبه ولم تتحرك به جوارحه. قال صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال الحصر، الناس أربع: رجل آتاه الله مالا وعلما وسلطه على إنفاق ماله في سبيل الله فهو في أعلى المنازل، ورجل آتاه الله علما ولم يؤتي مالا فقال لو أن لي من المال مثل فلان لفعلت فيه فعل فلان من الخير. هو ما عمل ولا أنفق، ولكن قلبه تحرك، همته انعقدت، عزمه انعقد، إرادته انعقدت، على أنه لو كان له مال مثل مال فلان لفعل فيه فعل فلان. قال صلى الله عليه وسلم فهما في الأجر سواء، نال كامل الأجر بعمل قلبي محض وما أنفق دينار ولا درهم.
الله
أكبر. إذا ندرك هذه المسائل فالخطورة كلها في القلب، ومنها هنا نجد أن ثمرة الصيام التقوى، ثمرة الحج التقوى، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم، ثمرة العبادات كلها التقوى، تصحيح مسيرة القلب، لو صح لصح العطاء.
إذن هو هذا التصحيح اللي يجب أن نبدأ به، والتغيير
يجب أن نبدأ به،
وهذا هو التغيير المطلوب،
تغيير ما في القلب. وسنرى هذا في هذه العجالة، أن التغيير في القلب يعطي الإنسان قوة في شحذ طاقات البدن نفسها على العطاء. رب العباد ذكرنا الدكتور صلاح بمسألة الجهاد، لما ذكر الحق تبارك وتعالى في القرآن تكليفه في الجهاد، كلف على حسب حال القلب لا على حسب قوة البدن. الناس قد يكونوا في البدن سواء ولكن التفاوت في القلوب. لما فرض الجهاد على الجيل الأول، جيل الصحابة، قال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. وانظر لدقة التعبير القرآني، جعل الجيش يبدأ عند الصحابة 20 رجل، فال20 رجل جيش. قال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. هذا النص
دكتور صلاح، هذه بعثها المخرج.
هذا النص للتكليف، لما يقول إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، إذا التقى المسلم بعشرة من المشركين لزمه القتال وحرم عليه الفرار، هذا ما فاد النص.
الله أكبر.
وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000،
يعني هو عفوا يكتب عليه الفرار سواء كان عضوا في جيش من 10 أو من 10 ملايين
أو من 10 ملايين. ما دام العدد الجيش 10 عدد جيش الكافرين يلزم الجيش كله القتال ويحرم عليهم
والثبات.
كان هذا التكليف للجيل الأول. لما ضعف الإيمان في القلوب أنزل الله التخفيف، قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف. ضعف في إيه؟ في الأبدان؟
لا،
قد يكون بدن التابعي أقوى بدن صحابي. الضعف في الإيمان والقلوب،
وإحنا شايفين ثيران،
الضعف ثيران في الإيمان والقلوب. إذا قال وعلم أن فيكم ضعف فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200 فقط، فكلف الرجل أن يواجه الرجلين يحرم عليه الفرار ويلزمه القتال، فإن زاد العدد أبيح له الأمر.
ما شاء الله.
إذا ندرك، وهذا حد أدنى، النصوص تتحدث عن الحد الأدنى
الذي يتفاوت من فئة إلى فئة،
يتفاوت على حسب الإيمان. فالتكليف للجيل الأول الواحد أمام عشرة، التكليف للجيل ضعاف الإيمان الواحد برجلين. لكن التنفيذ الفعلي، هل كان الصحابة الرجل منهم فقط بعشرة؟ الأدنى منهم بعشرة، والأعلى بكم؟
الله أكبر.
منشوف دلوقتي
الأعلى بكم. أبو بكر الصديق رضي الله عنه يرسل له خالد في قتاله مع فارس، يقول يا أمير المؤمنين بلغ جيش المشركين 100 ضعف جيش المسلم، 100 ضعف، يخشى الناس يفر، أرسل لنا مددا. كم كان المدد؟ 1 قعقاع بن عمرو ومعه رسالة، يا خالد أرسلت لك رجلا بألف رجل فلا يهزم جيش فيه القعقاع وخالد. طب لما يلتقي الرجل برجل، يلتقي الرجل بعشرة، قوة بدن الإنسان تساوي كم من العشرة؟ 1، وقوة إيمانه 9. لما يلتقي الإنسان بألف، قوة بدنه 1 وقلبه 999.
ما شاء الله،
هذا متوسط. الألف كان المتوسط عند الصحابة،
الله أكبر.
الأدنى 10، المتوسط 1000. وقع هذا مع أبو بكر، وقع مع عمر بن الخطاب في فتح مصر الذين العزيز هذه عمر. لما جاء عمر وفوجئ بأن المصريين حرضهم الروم ضد المسلمين لقتالهم، وجيش المسلمين قام 4000 مقاتل، وفوجئوا بالشعب المصري 6 ملايين أو ما قرب 6 ملايين، فأرسل يطلب
طول عمر المصريين بالملايين حد الأدنى ملايين
أرسل يطلب مددا، فأرسل له عمر 4 ومعهم رسالة، أرسلت لك 4 رجال ب4000 رجل كان بهم وبال4000 فتح مصر وليبيا وتونس والمغرب والجزائر وموريتانيا والسودان.
مصر وليبيا وتونس
ما شاء الله.
أنا أتحدث عن المتوسط
ماشي يعني مش هيوقف خلاص يعني
بدأت. إذا كان هذا المتوسط كم الحد الأعلى؟
الله أكبر الله أكبر.
الحد الأعلى من الصحابة بلغ عدد يحير العقل،
سبحان الخالق.
أختم حتى لا أطيل عشان أتيح الفرصة لإخواني. غزوة من الغزوات التي عز ذكرها عند الناس، غزوة ذي قرد، غزوة وغزوة يحضرها النبي صلى الله عليه وسلم، ليست بسرية.
نعم.
جيش المشركين قوامه 200 فارس يدخل المدينة بليل والصحابة نيام، فيجد أمامه عير المسلمين فيسرقها ويهرب. هذه ليست موقع حربية، هذه عصابة حرمية ليس لها وصف آخر. جيش ومئتي فارس يأتوا بليل ليقاتل المسلمين، فلما يدخل المدينة يكتفوا بالعير ويهربوا ولا يواجهوا.
بلطجية
بلطجية
بلاجة
أخذوا العير وانطلقوا.
لكن قاتلك الله ما أكثر أسماءك وأقل غنائك.
فحظهم العسر رآهم خادم مولى لسيدنا سلمة فسارع إلى سلمة يخبره الخبر، فقال انطلق أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر وأنا سألحق به. سلمة بن الأكوع وهو في الصحراء ليس معه سلاح ولا آلة به قاتل ولا دابة عليه قاتل، يجري وراء 200 فارس لوحده على قدميه، يرميهم بالحجارة ويسن للأمة سنة أطفال الحجارة.
سبحان الله.
سلمة بن الأكوع.
نعم.
الفارس في موازين القتال كان يعدونه 100 راجل، فمئتي فارس يواجههم راجل
واحد.
200 فارس لو قيسوا بالراجل فهم يساوي 20,000 راجل.
نعم. وراجل في ذا معناها أنه يمشي على رجلين.
يمشي على رجلين.
وباللهجة العامية إنها راجل.
نعم. فسلمة بن الأكوع يرميهم بالحجارة.
الله أكبر.
من يمينهم فيفروا شمالا، يأتيهم من الجبل عن شمالهم فيرميهم، وطبعا أعياهم الجهد لأن سير الجمال بطيء والخيل تسرع وهم يودوا الظفر بالغنيمة، فكانوا يسيروا بسير الجمال. أنهكهم بالحجارة من أمامهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن خلفهم حتى اضطروا لترك الجمال جملا إسر جمل أن أهلكهم ظل يضرب فيهم حتى خلص الجمال كلها.
الله
خادمه وفي الطريق عائد لقيه أبو قتادة فأخبره الخبر، قال بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وأنا سألحق بسلم. ركب فرسه وأدرك سلمة وهو يجهز عليه، فأعانه أبو قتادة في اللحظات الأخيرة، فلم يزال يضرب في القوم حتى أخذوا منهم فوق الجمال التي أخذوها غنائم، وفر المشركون هاربون، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليجد المعركة حسمت برجلين.
لو كان واحد ثالث كانوا خذوهم هم كمان.
أيوه كلهم.
سلمة وأبو قتادة.
رضي الله عنهم.
فأعطى سلمة أعلى وسام في الأمة وكذلك أبو قتادة. فقال صلى الله عليه وسلم: خير رجالاتنا اليوم سلمة بن الأكوع، وخير فرساننا اليوم أبو قتادة.
رضي الله عن الجميع. الله
أكبر. فرجل بعشرين ألف رجل. هذه الطاقة طاقة بدن أم طاقة قلوب؟
روح. سبحان الله.
أنا وصفت هذا في القتال. هذه الطاقة حليفة صاحب القلب التقي في كل أعماله.
عبادة وصلاة وصيام.
في كل أعماله.
صحيح. جزاك الله خير. جزيت الجنة أكرمك الله. مادام هي مدرسة وإحنا بنقول دروس، تحول الأمر إلى أن إحنا كلنا طلاب حق. وكلنا طلاب نجاة. فلنتخيل أننا طلاب الآن ولكن في امتحان، والورقة ستسحب. ستسحب الورقة. دائما الطالب عشان قبل ما تسحب من الورقة بيكتب كلمة ظنا منه أن هذه الكلمة هي اللي تجيب له 100%. ولعلها سبحان الخالق هذه الكلمة مثل البطاقة، صاحب البطاقة الذي أنجته بطاقته. فسأل الله نجينا وإياكم. هنأخذ بس لنسمع منكم الكلمة اللي بتنكتب قبل ما نسحب الورق، وهنسحب الورق لأن المخرج بيقول لنا هتسحر وانت يبقى معك رب العالمين. فقلت له نعمة بالله. شيخ الحبيب فضيل الشيخ خالد راتب، قبل ما نسحب ورقة الإجابة،
قبل ما نسحب ورقة الإجابة نذكر إخواننا في كل مكان أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يستحضروا روحا هي مفقودة عندنا في العبادات، وهي روح الوداع. أي أدى الإنسان لابد أن يفعل العبادة ويظن بل يكون عنده اليقين أنها آخر عبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلي صلاة مودع. كذلك الصوم، صم صوم مودع، يعني تعتبر رمضان هذا هو آخر فرصة لك في غفر الذنوب، في تكثير الحسنات. فالإنسان لو دي زي ما تقول قبل الورقة تسحب منك، لابد أن إيه؟ أن تكتب فيها، تكتب فيها ما عندك من انكسار ودعاء واستغفار وقراءة قرآن وصلة أرحام ورد الحقوق. فلازم الإنسان يستحضر هذه الروح. صوم صوم مودة. صوم المودة دوت قراءة القرآن، تقرأ القرآن قراءة المودة. شوف بقى أنت آخر آية تقرأها تعمل معها إيه وأنت فاتح المصحف، آخر جزء تقرأه، آخر صلاة في القيام، وبرضك تستحضر معها إيمانا واحتسابا عشان تقدر تواصل القيام. لأن الإنسان ممكن يعني عندنا الشيخ الله يبارك له في الجامع قاعد للساعة 11 يصلي بينا، ده لسه في أول يوم.
فهو بيودع من أول يوم.
ما لازم قصدي حضرتك لو ما فيش إيمان واحتساب ما فيش
والله مساعد المخرج عمر بيقول لي الورقة لسه ما انسحبت. بقول له اسحب الورقة الحين.
يبقى دي استحضار روح الوداع في كل العبادات، يجعل الإنسان ينشط في العبادة تكون عنده همة عالية.
ما هو هذه القاعة ما فيها غير مراقب واحد، فبيعدي على واحد واحد بيسحب منه الورقة.
تفضل شيخ الحبيب. نتمنى نعيش مع القرآن بالعقل تدبرا وبالقلب تأثرا وبالنفس تغيرا، ونعيش مع الصيام ليكون لجاما لشهوة البطن والفرج، شهوة الكلام والغضب، فنملك زمام المتقين كما قال ابن القيم
رضي الله عنه. جزيت الجنة شيخ الحبيب.
لا يرضى.
كرمك الله. فضل الشيخ نشأت.
يعني الحقيقة الكلمة الأخيرة التي أذكر بها نفسي وإخواني: الإخلاص والصدق.
الله أكبر.
الإخلاص والصدق بهما ترفع الأعمال، وبهما تقبل الأعمال، وبهما يعلو قدرك.
رفع الله قدرك في الدنيا والآخرة، جزيت الجنة. أقول لكم رفع الله قدركم في الدنيا والآخرة. شرفت بهذه الصحبة الماتعة وإن كانت قصيرة، ولكن لا يضر، القضية ليست بالكم ولكن بالنوع، فما طرح حري بأن يكون هو مسك الختام. رفع الله قدركم بيذكرني شو أقول، بيقول لي قل دمتم في طاعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنقولها ولكن بعد أن أقول حياكم الله وإياكم وجعل الجنة مثوانا وثواكم. شيخ الحبيب دكتور خالد راتب، الشيخ الفاضل فضيل الدكتور صلاح سلطان، فضيل الشيخ نشأة أحمد، رفع الله قدركم في الدنيا والآخرة. أشكر لكم حضوركم وتشريفكم لنا في هذه الأمسية من ليالي الحكمة التي أسأل الله أن يملاها دائما بالطاعة والخير. كرمكم الله،
جزاكم الله خير.
أحبتنا في الله، بهذا يكون مركبنا وسفينتنا وصلت إلى مرساها في ختام هذه الليلة التي شرفت فيها بضيوف أفاضل وكرام. أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قالوا في ميزان حسناتهم وحسناتكم وحسناتنا جميعا بإذن الله عز وجل. وكما اعتدنا دائما ولا أمل أن أكرر هذا، فهو دعاء أسأل الله أن يستجيبه عني وعن غيري. وقبل أن أختم، تحية من قلب خالص إلى أناس كثير كنا أو أناس كثر كانوا معنا في العام الماضي أو الذي قبله، كنا نتمنى أن يكونوا موجودين، ولكن لعلهم بإذن الله عز وجل في موقع أفضل بكثير هم عند الله تبارك وتعالى. ذهبوا إلى ما قدموا من أعمال، نقول لهم أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في صحبة الحبيب صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وأن نرد سويا سوقا غير أسواقنا التي اعتدنا أن نملأها قبل ليالي رمضان وفي أيام رمضان عشان نشتري ونتبضع، سوق الجمعة، ذلك السوق الذي تزداد فيه الوجوه نورا وتزداد بهاء حين تلقى ربها تبارك وتعالى. إليهم جميعا لا أخص منهم أحدا إلا يعني من يحتاج أن يخص من أهلنا أو أقرباء. كل واحد فينا مثل في ذهنه حد معين، خصه بدعائك ثم عمم دعائك ليكون المسلمين جميعا. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا في ذلك الموقف وفي ذلك الموقع، وهو خير وأبقى من هذه الدنيا. وحتى ألقاكم في وقت آخر أقول لكم دمتم في طاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رمضان وفانا باليمن والخير، تلقاه دنيانا بالفرح والبشر. بات المدان شوان بقراءة القرآن، وملائك الرحمن تصغي إلى الذكرين.